يعني التقسيم اللفظي إلى حقيقة ومجاز، والقول بأن الحقيقة تتميز بالاكتفاء باللفظ، والمجاز يتميز بأن يكون معه قرينة. فإذا اكتفي باللفظ فهو حقيقة، وإن كان معه قرينة فهو مجاز. يقول هذا الرد عليه: أولا أن هذا أمر يتعلق بالاستعمال، باستعمال اللفظ في المعنى لا بالوضع، وثانيا هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، يعني بين الحقيقة والمجاز. فعلم أن هذا التقسيم باطل، تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم. فالمؤلف رحمه الله ينفي بشدة أن يكون اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ويقول إن هذا لا دليل عليه، وهذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل تقسيم من يتكلم بلا علم. فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، لأن هذا هو عمدة الكثير من أهل البدع من الجهمية والمرجئة، جهمية والمرجئة الذين والكرامية الذين قالوا إن الألفاظ، الذين أولوا النصوص وقالوا إنها مجاز حتى إنهم أولوا نصوص الصفات. يقول هؤلاء مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو المستعمل في غير موضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. إذن هؤلاء الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، يقول المؤلف رحمه الله، هم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. مبتدعة في الشرع لأن الشرع وضع اسم الإيمان للتصديق والعمل، وضع اسم الصلاة للهيئة المعروفة، وضع اسم الزكاة لها، فكيف يقال إن هذا مجاز؟ فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو المستعمل في غير موضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. المؤلف رحمه الله تحداهم ويقول أثبتوا أن هناك وضع سابق على الاستعمال، وهذا يتعذر عليكم. وإذا لم تثبتوا وضعا سابقا على الاستعمال فإنه لا يصح لكم تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. فهذا تحدي من المؤلف رحمه الله، ولا يستطيعون أن يثبتوا هذا لأن هناك وضع سابق. والمؤلف رحمه الله ليس هناك إلا الاستعمال، ليس هناك وضع سابق، وإذا لم يكن هناك وضع سابق انتفى تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية. قال: ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. فالأول مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعض الناس في الحمار. والثالث مثل لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محلة، والضعينة اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها ونظائر ذلك. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب، ثم هم
يقول المؤلف رحمه الله: ثم هؤلاء الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز، يقول يقسمون الحقيقة إلى حقيقة يعني لغوية ومجاز، يقول يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، وأكثرهم يقسمونها إلى ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية هي ما صار، هو ما دل عليه اللفظ باللغة، والحقيقة الشرعية ما دل عليه اللفظ بالشرع، والحقيقة العرفية ما صار اللفظ دالا عليه على المعنى بالعرف. هذه الحقائق الثلاث، الحقيقة اللغوية ما صار اللفظ دالا عليها دالا فيها على المعنى باللغة، والشرعية ما صار اللفظ دالا عليه دالا فيه على المعنى بالشرع، والعرفية ما صار اللفظ دالا عليه فيها على المعنى بالعرف. مثل الأول الحقيقة اللغوية مثل الإيمان، الإيمان حقيقة اللغوية في التصديق، والحقيقة العرفية الإيمان حقيقة شرعية مثل الإيمان أدخل فيه الشرع جميع الأعمال، تكون حقيقة شرعية. والحقيقة العرفية مثل الدابة في الأصل لكل ما يدب في الأرض، ثم خص بالعرف بذوات الأربع. فلهذا بين المؤلف رحمه الله تقسيمه هذا التقسيم، وقال إن هذا التقسيم لا ليس بصحيح. فالحقيقة العرفية عندهم هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له، لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. فالأول وهو مثال الأول أن يكون المعنى أعم من اللغوي، مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن. يعني لفظ الرقبة ولفظ الإنسان في اللغة يطلق لفظ الرقبة، الأصل رقبة الإنسان عضو وهي الرقبة، والرأس كذلك رأس الإنسان، ثم صار في العرف يشمل جميع بدن الإنسان سمى رقبة، والرأس كذلك الرأس من الغنم يشمل، ليس المراد العضو الخاص هو الرأس، بل المراد جميع الحيوان سمى رأس، وكذلك الرقبة العبد قال أعتق رقبة يعني أعتق عبد، ليس المراد أعتق عضو. فصار العرف هنا أعم من اللغة، واللغة أخص، اللغة اسم الرقبة على العضو، فالعرف صار أعم، صار العرف دل على استعمال الرقبة في جميع بدن الإنسان سمى رقبة. والثاني وهو أن يكون أخص، أن يكون العرف استعمال العرف أخص من اللغة، لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. لفظ الدابة في اللغة عام، وفي العرف خاص، في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، وجاء العرف خصصها بذوات الأربع، أو خصصها بالفرس، أو خصصها بالحمار، فصار هنا الاستعمال العرفي أخص. وأما الثالث وهو أن يكون مباينا له، يكون العرف الاستعمال العرفي مباينا للاستعمال اللغوي للغة. مثال ذلك مثله المؤلف رحمه الله لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله، فالغائط في الأصل المنخفض من الأرض، هذا في اللغة. وفي العرف استعمل للخارج من الإنسان، ما يخرج من الإنسان الغائط مثلا، فصار الاستعمال العرفي مباين للاستعمال اللغوي، الغائط المنخفض من الأرض هذا في اللغة، وفي العرف الغائط الذي يخرج من الإنسان، لكن بينهما علاقة. ما هي العلاقة؟ العلاقة أن الإنسان يقضي حاجته في المكان المنخفض، فلذلك فهذا يكون مباينا. فبين المؤلف رحمه الله أن الحقيقة العرفية تارة تكون أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة تكون مباينا لا، إلا أن بينهما علاقة. وكذلك الضعينة اسم للدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، فهنا في مباينة، الضعينة اسم للدابة، والعرف استعملها في المرأة التي تركب الدابة، هذا مباين، العرف اللفظ العرفي مباين للعرف للاستعمال اللغوي، لكن بينهما علاقة، وهي أن المرأة تركب الدابة.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب. ثم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيها ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على أهل البدع الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز. لا يزال المؤلف رحمه الله يرد على من قال إن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأنه لا دليل على هذا التقسيم، وأنه تقسيم حادث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم به أهل اللغة، ولم يتكلم به الصحابة ولا التابعون ولا أهل القرون المفضلة، وإنما هو اصطلاح حادث. ويبين رحمه الله أن قولهم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في خير ما وضع له، غير صحيح، وأنه ليس هناك وضع متقدم. والمؤلف رحمه الله تحداهم أن يأتوا بدليل يدل على أن هناك وضع سابق، وأن هناك وضع سابق ثم استعمل اللفظ في هذا الوضع السابق ثم استعمل في غير ما وضع له. وكذلك يبين رحمه الله أن تقسيمهم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية أن هذا التقسيم أيضا كذلك لا يدل على أن هناك وضع سابق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصل حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها. سبق أن بيان أن الحقيقة اللغوية ما صار اللفظ دالا عليها فيها على المعنى باللغة، والحقيقة العرفية ما صار اللفظ دالا عليها بالعرف، والحقيقة الشرعية ما صار اللفظ دالا على المعنى بالشرع. يقول المؤلف رحمه الله لا يستطيع هؤلاء أن يثبتوا أن هناك جماعة تواطؤوا على وضع معنى لللفظ ثم تواطؤوا على نقلها من اللغة إلى العرف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصل حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. المعنى أنه ليس هناك وضع سابق، ولكن تكلم بها بعض الناس لما تصوروا ما يحتاجون إليه وأحسوا به ألهمهم الله فتكلموا باللفظ لهذا المعنى ثم شاع الاستعمال فصار حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. يقول ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب. ثم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع. المؤلف رحمه الله يبين أنه ليس هناك وضع متقدم، حتى الحقيقة العرفية وهي ما صار اللفظ دالا عليها ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي، يعني اللفظ استعمل في هذا الاستعمال الذي تعرف عليه الناس وهو حادث وهو حقيقة من غير أن يكون هناك وضع سابق. ولهذا قال المؤلف من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح، وأنه ليس هناك تفسير الحقيقة بأن هناك وضع متقدم، بأن هناك وضع متقدم لهذا اللفظ يسمى حقيقة لغوية ثم نقل إلى الحقيقة العرفية. يقول ليس هذا لا يصح لأنه ليس هناك وضع سابق. وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعمل فيه أولا، هذا اعتراض، جاب المؤلف عن اعتراضهم، يقول إذا قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ يعني لا تستطيعون أن تثبتوا أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها لم تستعمل قبل ذلك في معنى آخر، بل العرب وضعوها واستعملوها في هذا المعنى الذي وضعوه له ولم يسبق لها استعمال سابق. يقول لا تستطيعون أن تثبتوا هذا، ولا تستطيعون أن تنفوا استعمالا سابقا، وإذا لم تستطيعوا ذلك فلا يصح لكم أن تقولوا إن هناك حقيقة لغوية وهناك مجاز. ولهذا قال المؤلف وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا فيلزم من هذا أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل. يلزم على هذا أنه بعض الألفاظ التي يستعملها الناس يحتمل أنها حقيقة، إذا كانت الألفاظ بعضها حقيقة وبعضها مجاز يلزم من هذا أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، الاحتمال أنه يكون مجاز، فكل لفظ يستعمله الإنسان يقول لعل هذا مجاز، لعله استعمل قبل ذلك في الحقيقة، استعمل ذلك قبل ذلك، لعله وضع له قبل ذلك وضع سابق هو حقيقة لغوية فيه ثم نقله الاستعمال إلى معنى آخر فصار مجازا. ويلزم من هذا أنه لا يقطع بشيء من الفضل أنه حقيقة، يقول هذا لا يقوله عاقل. لو قال إنسان لا نجزم بأن هناك لفظ حقيقة الاحتمال أن يكون مجاز، هذا يقول لا يقوله عاقل، معنى ذلك أنه جميع ما يتكلم به الناس ما يجزم بأنه حقيقة، كله مجاز، وهذا لا يقوله عاقل. نعم.
ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة، ثم مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة، لكن أكثرهم يقولون إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز فيمثل بغيره، مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة في رأس الإنسان، ثم قالوا رأس الدرب لأوله ورأس العين لمنبعها ورأس القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز، وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجرداً، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله هؤلاء الذين يقسمون الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إلى حقيقة لغوية ومجاز، يقول نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنه نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة. إن هؤلاء الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز يأتي بعضهم إلى لفظ مستعمل، يأتي إلى لفظ مستعمل بالقيود ثم يجرده عن القيود وينطق به مجردا عن جميع القيود، ثم يدعي أن هذا هو الحقيقة وأنه إذا جرد عن القيود صار حقيقة وإذا قيد صار مجازا. وقوله هذا ليس عليه دليل، ليس عنده دليل على هذا على هذا على هذا القول، ليس عنده دليل يستدل به على أن العرب نطقوا بها مجردة أو أنها مضاعف مجردة عن القيود، لأنها الآن الاستعمال إنما استعمالهم مقيدة، لا تستعمل مقيدة، فكونه يأتي يجردها عن القيود ويدعي أنها إذا جردت عن القيود صارت حقيقة، هذا ليس عليه دليل، هذا من كيسه، لأنه ما عنده دليل يدل على أن العرب نطقوا بها مجردة. ومثال ذلك والمؤلف مثال ذلك أن يقول شخص أن يقول إنسان حقيقة العين هو العضو المبصر، ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة، يقول العين يجردها مثلا، عين يجردها ويدعي أنها إذا جردت فهي حقيقة لغوية في العين المبصرة، ثم تقيد، فإذا قيدت صار يسمى بها عين الشمس، إذا قيل العين انصرف إلى العين المبصرة، ثم تقيد ويقال عين الشمس عين النابعة عين الذهب، فهذا ليس عليه دليل أن يقول إن الأصل أنها وضعت في العين المبصرة وعين ثم سميها بعين الشمس، قال عين الشمس يقول هذا بقيد، وسمى عين النابعة يعني الماء نبع الماء بالقيد، وعين الذهب كذلك، وعين الجاسوس أيضا كذلك. يقول المؤلف رحمه الله لكن أكثرهم يقول إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز. صحيح هذا من باب المشترك اللفظي كلفظ العين، هذا أكثرهم يقول إن هذا من باب المشترك اللفظي، لفظ العين يطلق على العين الباصرة ويطلق على عين الشمس ويطلق على العين النابعة الماء ويطلق على عين الذهب ويطلق على عين الجاسوس ويطلق على العين التي يصيب بها الإنسان غيره فيمرض، ستة أشياء تطلق عليها لفظ العين، اللفظ مشترك والمعاني مختلفة، وهو ضد المتواطئ، المتواطئ هو المعنى متفق أو المترادف المعنى متفق واللفظ مختلف، والمشترك يكون لفظ واحد يكون اللفظ واحدا والمعاني مختلفة، ولهذا يمثلون بغير العين فيمثلون بلفظ الرأس فيقولون الرأس حقيقة في رأس الإنسان، حقيقة يعني إذا جرد عن القيود فهو حقيقة في رأس الإنسان فيقول هذا حقيقة، ثم إذا قيد صار مجازا فيقال مثلا رأس الدرب لأوله ورأس العين لمنبعها ورأس القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز. فهذا من أمثلتهم، يقول لفظ الرأس إذا جرد عن القيود فهو حقيقة لغوية في رأس الإنسان مثلا، وإذا أضيف صار مجازا يضاف يقال رأس الإنسان أضيف إلى الإنسان، رأس الدرب لأوله رأس العين. يقول المؤلف رحمه الله وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس يستعمل مجردا حتى يتم لهم ما ادعوا، يعني لا يجدون أن لفظ الرأس جاء مجردا حتى يتم لهم ما ادعوا، يدعون أن له الرأس إذا أطلق فهو حقيقة لغوية في رأس الإنسان، وإذا قيد أو كان يضاف مثلا فإنه يكون مجازا في رأس الإنسان وفي رأس الدرب. يقول المؤلف رحمه الله هم لا يجدون أن لفظ الرأس استعمل مجردا بل يجدونه استعمل بالقيود، هذا اللفظ لابد له من قيد، ما يستعمل إلا مقيدا فلا يتم لهم ما ادعوه، ولهذا قال هم لا يجدونه قط، لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هنا قال وامسحوا برؤوسكم فمضاف مقيد مضاف إلى الإنسان ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني، هذا القيد برؤوسكم أضيف الكاف أضيف إلى الإنسان يمنع أن يدخل فيه رأس الإنسان ورأس الدرب ورأس العين لأنه أضيف، إذن الرأس لم يستعمل إلا مقيدا فلا يتم لهم ما ادعوه من أنه إذا أطلق فهو حقيقة وإذا قيد كان مجازا. نعم.
فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشترك في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولا هو عما يتصور أو عما يتصور أولا، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازا، وكذلك إذا قيل بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجازا، وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولا لم يكن قولنا رأس الفرس مجازا، وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله.
نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يبين أن من يدعي أن الألفاظ المطلقة هي مستعملة في غير ما وضع استعمالها يكون حقيقة، وإذا قيل صارت مجازا يرد عليهم ويقول إذا قيل رأس العين، فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر فهذا المقيد غير ذلك المقيد الدال، فهذا المقيد هنا مقيد رأس العين قيد بالعين، رأس الدرب قيد بالدرب، فهذا المقيد غير ذلك المقيد، يعني غير ذلك المقيد بقوله وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم هذا مقيد لأنه مقيد مضاف إلى رأس الإنسان، وهذا مقيد بأنه رأس العين أو رأس الدرب، فهذا المقيد غير ذلك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، فمجموع اللفظ يقول وامسحوا برؤوسكم غير مجموع اللفظ لفظ الدال يقول رأس العين ورأس الدرب، ولكن اشترك في بعض اللفظ، اشترك في بعض اللفظ لفظ الرأس، وامسحوا برؤوسكم رأس الإنسان رأس الدرب اشترك في بعض اللفظ في هو لفظ الرأس، كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف ال في لام التعريف مشتركة، الكتاب الباب الرجل الشمس القمر كلها اشتركت في لفظ التعريف لكنها مختلفة، فكذلك هنا رؤوسكم رأس الإنسان رأس الدرب رأس كلها هذه اشتركت في بعض الأسماء، ولا يقال إنه إذا جردت صار بعضها حقيقة، إذا جردت صارت حقيقة وإذا قيل صارت مجاز. يقول المؤلف رحمه الله ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير أولا هو عما يتصور أولا، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا، يعني لو قدر المؤلف يقول لو قدر يعني فرضا، لو قدر فرضا يعني والتقدير إنما هو التقدير هذا لا يكون التقدير ليس لشيء واقع، بل هذا من باب التقدير لبيان بطلان ما يدعيه الخصم. فقال ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا ثم نطق ثانيا برأس العين ورأس الدرب، يقول لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا، لو قدر أنه نطق أولا برأس الإنسان لا يمنع أن ينطق به في المرة الثانية رأس العين رأس الدرب، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات، هذا مضاف هذا مضاف ليس أحدهما بأولى من الآخر، فإذا قيل هذا حقيقة وهذا مجاز يقال ليس أحدهما بأولى من الآخر، هذا مقيد وهذا مقيد، ولا تستطيع أن تثبت أن هذا وضع قبل هذا كما في سائر المضافات. فإذا قيل فمثلا يقول المؤلف إذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازا، إذا قيل ابن آدم لو قال شخص نطق لو فرضنا أنهم نطقوا أولا ابن آدم ثم نطقوا ثانيا فقالوا ابن الفرس وابن الحمار، فلا يقال إن الثاني مجاز والأول حقيقة لأن نطق بهذا عند الحاجة ونطق بالثاني عند الحاجة، ولا تستطيعون أن تثبتوا وضعا متقدما. يقول وكذلك مثلا إذا قيل بنت الإنسان لو نطق العرب أولا وقالوا بنت الإنسان ثم نطقوا ثانيا وقالوا بنت الفرس فلا يقال إن الثاني مجازا، نطقوا بهذا عند الحاجة ونطقوا بهذا عند الحاجة، فليس هناك حقيقة ولا هناك مجاز، بل كلها استعمال واحد. وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولا لم يكن قولنا رأس الفرس مجازا لأن هذا استعمال وهذا استعمال، وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله يعني للإنسان أو للحيوان أو لغيره فليس أحد الاستعمالين حقيقة والآخر مجازا، بل كلها استعملت كلها حقيقة، كلها استعمالات على حسب الحاجة، استعملت العرب على حسب الحاجة وحسب تصورها وإحساسها بما تحتاج إليه. نعم.
فإذا قيل هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل إنه حقيقة في هذا، فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره، ويضاف ذلك إلى الجمادات، فيقال رأس الجبل ورأس العين وخطم الجبل أي أنفه، خطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي وبطن الوادي وظهر الجبل وبطن الأرض وظهرها، ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي.
ويستعمل إيش؟
ويستعمل مع الألف.
طيب مع الألف نعم،
وهو
يعني
لفظ
يعني ألف ألف الجبل نعم.
ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي. وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره، وبطن الإنسان بطنا لبطونه.
نعم، المؤلف رحمه الله يجيب عن اعتراض مقدر تقدير، وهو أنه إذا قيل هو حقيقة لما أضيف إلى الحيوان، يعني حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان، يعني ومجازا فيما يضيف إلى غير الحيوان. فمثلا إذا قيل رأس الإنسان، رأس الفرس، أو مثلا مثل ما مثل سابقا ابن آدم، ابن الفرس، ابن الحمار، إذا قيل إنه حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان ومجازا مثلا فيما أضيف إلى الجماد، يقال ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس. مثلا إذا قيل رأس الإنسان ورأس الحيوان ورأس الدرب ورأس الحول، فإذا قال قائل هو حقيقة إذا أضيف إلى الحيوان، قال رأس الإنسان رأس الحيوان، ومجاز فيما إذا أضيف إلى الشهر رأس الشهر أو غيره. يقول المؤلف رحمه الله إذا اعترض وقيل إن رأس الإنسان ورأس الحيوان حقيقة، إذا أضيف إلى الحيوان صار حقيقة مثل رأس الإنسان ورأس الحيوان، وإذا أضيف إلى الجماد رأس الحول مثلا ورأس الشهر ورأس الدرب فهو مجاز، يقول ليس جعل أحدهما حقيقة بأولى من جعل الآخر حقيقة، ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق، على أن هناك وضع سابق، وإذا لم يكن هناك دليل على أن هناك وضع سابق فجعل أحدهما حقيقة والآخر مجاز تحكم بغير دليل. يقول المؤلف رحمه الله ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة، فإذا قيل أنه حقيقة في هذا فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ يقول ثم الحيوانات بعضها صغار وبعضها كذا، هل يقال حقيقة في الحيوانات الصغار وفي الحيوانات الكبار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين؟ فإذا قيل إنه حقيقة في هذا الحيوانات الصغار والكبار فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره، يضاف إلى مثلا يد الإنسان يقال له يد، ويقال فلان له يد
يعني لك
يد، ويقال فلان له يد العضو، ويقال له فلان يد يعني النعمة.
مراد أحسن الله عليك فيما مضى بالنسبة للحيوان الصغار، ممكن أن يقال مثل رأس النملة لا يريد هذا هو؟
نعم نعم، أو الصغار من الحيوانات من بهيمة الأنعام، إذا قيل إنه مثل حقيقة في الكبار وليست حقيقة، حقيقة في الكبار والصغار، إذا كان كلها صغار وكبار وكلها حقيقة فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟
هذا مراد يعني.
نعم. وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه، يضاف إلى الإنسان اليد، فيقال اليد في الإنسان له يد يعني عضو، وله يد يعني نعمة، فإذا أضيف إلى الإنسان صار حقيقة، وإذا لم يضف إليه صار مجازا. يقول هذا تحكم، لا فرق بين هذا وهذا، ويضاف فإذا أضيف مثلا اليد يد الإنسان، يد الحيوان، يد الكريم وما أشبه ذلك، فإذا أضيف إلى فإذا فإذا أضيف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه وضيف مثله إلى غيره ويضاف إلى الجمادات فلا فرق بين هذا وهذا، فيقول رأس الجبل ورأس العين وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي وظهر الجبل ظهر الإنسان وظهر الجبل وبطن الوادي وبطن الأرض وظهرها، يستعمل مع الألف ومع الألف، الألف أل يعني الظاهر والباطن، مع الألف يستعمل مع الألف فيقال لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين والباطن لما بطن فخفي، يعني المعنى واحد في استعمال لفظ الظاهر والباطن، فالظاهر لما ظهر والباطن لما بطن عام في الإنسان وفي غيره. وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره وبطن الإنسان بطنا لبطونه، فيكون معنى الاستعمال واحد في الإنسان وفي غيره، فالظاهر الظاهر يستعمل في الإنسان لأنه ظاهر والباطن يستعمل في بطنه لأنه خفي، وكذلك أيضا ظهر الوادي وبطن الوادي، ظهر الوادي لما ظهر وبطن الوادي لما خفي، فالمقصود أن الاستعمال واحد، ليس هناك حقيقة ومجاز بل الاستعمال واحد. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز ثم يقولون إن آية الصفات فيها أنها مجاز وأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، كل هذا باطل، يتمشى مع مذهبهم في إنكارهم لصفات الله عز وجل أو تأويلهم لها وإنكارهم لدخول الأعمال في مسمى الإيمان التي دل عليه الشرع بهذا الوضع بهذا التقسيم الذي ليس عليه دليل، وهو تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم مرحبا.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فإذا قيل إن هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من العكس، وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة كقولهم إنسان العين وإبرة الذراع ونحو ذلك، وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز وهو غلط، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر بالإضافة، فلو استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا، بل إذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة لا يقال إنه مجاز، فما لم ينطق به إلا مضافا أولى ألا يكون مجازا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على أهل البدع الجهمية والمرجئة والكرامية الذين يقولون إن مسمى الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، وإنما هو حقيقة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأما دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإنه مجاز. رد عليهم المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقات السابقة بأن رد عليهم بردين، أو أجاب عن هذه الشبهة أو هذا الاعتراض بجوابين، جواب عام في الحقيقة والمجاز وجواب خاص، وبين في الجواب العام أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز استعمال حادث، قول حادث لم يعرف عند أهل اللغة ولا عند الصحابة والتابعين، لم يتكلم بها اللغة ولا الصحابة ولا التابعين ولا أهل القرون المفضلة، وإنما أول من تكلم به أبو عبيدة معمر المثنى، تكلم بلفظ المجاز ولم يعني به المجاز قسيم الحقيقة، وكذلك تكلم به الإمام أحمد ولم يعني به أيضا المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وبين المؤلف رحمه الله أن الذين يقسمون الحقيقة إلى يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز أنه لا دليل عندهم، لأنهم يقولون إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، وليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع متقدم سابق. وإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق فتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل. ومن ذلك قولهم إن رأس الإنسان ورأس الحيوان ورأس الشهر ورأس الحول، فقد يقولون إنه إذا أضيف الرأس إلى الحيوان فهو حقيقة، وإذا أضيف مثلا إلى الجماد فهو مجاز. يقول المؤلف رحمه الله إن الرأس لم يستعمل إلا مضافا ولم يستعمل مجردا، فالقول بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز لا دليل عليه، وليس أحدهما بأولى من الآخر. فإذا قيل إن هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا بأولى من العكس. فالقول بأنه الرأس إذا أضيف إلى الإنسان حقيقة وإذا أضيف إلى الجماد مجاز لا دليل عليه، كما لو قال إنسان أنه إذا أضيف إلى الجماد فهو حقيقة وإذا أضيف إلى الإنسان فهو مجاز، ليس أحدهما بأولى من الآخر، كما أن هذا لا دليل عنده فالآخر لا دليل عنده. فإذا قيل إن هذا حقيقة وذا مجاز وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من العكس. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وأيضا من الأسماء من تكلم به أهل اللغة مفردا، يعني لم يقيد بشيء، كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة. فمن الأسماء من تكلم بها اللغة مفردا مثل لفظ الإنسان، وقد يستعملونه مقيدا فيضيفونه فيقول إنسان العين. وكذلك أيضا الذراع قد يضاف يجعل مضافا إليه فيقال إبرة الذراع، فلا يقال إن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. ولكن بتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فدعوى بعضهم أن هذا من المجاز غلط، لأن المجاز عندهم على التنزل، إذا تنزلنا معهم فالمجاز عند من يقول بالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ولفظ الإنسان وإنسان العين ليس أحدهما بأولى من الآخر، كل هذا استعمال وهذا استعمال، وليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق للفظ الإنسان مطلقا وثم إذا أضيف يكون مجازا، فلا يقال إن أحدهما مجاز والآخر حقيقة، لأن لفظ الإنسان مطلق ثم ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر بالإضافة، فيقال إنسان العين وإبرة الذراع. فلو استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا، يعني على قولهم، بل إذا كان بعد بك وحضر موت ونحوهما مما يركب تركيب مزد بعد أن كان الأصل فيه الإضافة لا يقال إنه مجاز. مثلا بعد بك وحضر موت مثلا إذا قيل إنها في الأصل مضاف ومضاف إليه ثم ركب تركيبا مزجا فلا يقال إنه حينما ركب تركيبا مزجا مجاز والأول حقيقة، لأنه فما لم فإذا كان لو يعني لو قدر أن بعل بك وحضر موت كانت في الأول مستعملة كانت مضافة ومضاف إليه ثم استعمل تركيبا مزجا بعد أن كانت مضافة فلا يقال إن الثاني مجاز والأول حقيقة. فمن باب أولى أن يكون ما لم ينطق به العرب إلا مضافا أولى أن لا يكون مجازا. إذا لو قدر أن حضر موت مثلا كانت مضافا ثم استعملت استعمالا ثم ركب تركيب مزج فلا يقال إن الثاني مجاز والآخر حقيقة، مع أن كل منهما فيه مركب من كلمتين، فالذي لم ينطق به العرب إلا مضافا أولى بأن لا يكون مجازا. فكما أنه لو كان مركبا تركيب مضف لو كان مركبا مضاف ومضاف إليه لو كان من كلمتين ثم استعمل ثم ركب تركيبا مزج فلا يقال إن الأول حقيقة والآخر مجاز، مع أن كل منهما مركب. فالذي لم ينطق به إلا مضافا ولم ينطق به مفردا أولى بأن لا يكون مجازا. نعم.
قال رحمه الله: وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة، أو قال: الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد، أو قال: الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن، أو قال: المجاز ما صح نفيه والحقيقة ما لا يصح نفيها، فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن؟ إن عنا بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا. وكذلك الفعل إن عنا بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفه الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا. وأما الحرف فأبلغ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره، ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد، فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد، وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية، إن قيل إنها قسم ثالث.
نعم، المؤلف رحمه الله يرد، لا يزال يرد على الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز، ويرد على التقديرات التي يمكن أن يعترضون بها، فيقول: وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز، يعني من قسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز وفرق بينهما بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرد عن القرائن، والمجاز ما لا يفيد ذلك إلا مع قرينة، أو قال الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق والمجاز ما لا يفيده إلا مع التقييد، أو قال الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن، أو قال المجاز ما صح نفيه والحقيقة ما لا صح نفيها. كل هذه التعريفات أو التفريقات الأربعة بين الحقيقة والمجاز كلها ليست صحيحة، وذلك أن هذه التعريفات فيها التقييد، فيها التفريق بين الحقيقة والمجاز بالاقتران والتجرد. فالحقيقة ما يفيد المعنى مجرد عن القرائن بلا قرينة، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة، أو قال الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق والمجاز ما لا يفيده إلا مع التقييد، أو قال الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن. كل هذه التفريقات باطلة، لأنه ليس هناك لفظ إلا وهناك قرينة معه، ليس هناك لفظ مطلق، لابد لكل لفظ من قرينة، إما قرينة لفظية أو مقدرة. ولذلك بيّن المؤلف رحمه الله قال: إن عنا بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا. وكذلك الفعل، يعني يقول المؤلف هذه التفريقات كلها باطلة، لأن هذه التفريقات، هذه الأقوال في الفرق بين الحقيقة والمجاز مبنية على أن هناك بعض الألفاظ تستعمل بلا قرينة وبعضها تستعمل بقرينة، وهذا باطل. فليس هناك لفظ مفيد إلا ومعه قرينة، فاللفظ المطلق المجرد عن القرائن لا يفيد أبدا. ولهذا بيّن المؤلف قال: إن عنا بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لا بالتعريف أو مقيدا بكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف إلا مقيد، لا يوجد لفظ مفيد مجردا عن جميع القرائن أبدا. وكذلك الفعل، إن عنا بتقييد فعل مقيد، إن عنا بتقييد أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفه الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا، لا يمكن يكون هناك فعل مجرد، الفعل لا بد له من فاعل. وكذلك أيضا الفعل لا بد له من فاعل ومفعول، وكذلك لا بد له من زمان، الفعل لا بد له من زمان ولا بد له من مكان، فهذه القيود لا بد منها، لا يمكن نفيها. وبهذا فإن التفريق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما استعملت مجردة عن القرائن، اللفظ المستعمل مجرد عن القرائن، والحق والمجاز هو اللفظ المقيد بالقرينة، لا وجه له، لأنه ليس هناك لفظ مفيد يستعمل مجرد عن القرائن، فلا بد من قيد وإلا فلا يفيد، لا يمكن أن يكون الكلام مفيدا إلا بقيد. وبهذا يكون التفريق بين الحقيقة والمجاز بهذه التفريقات باطلة، وبالتالي يبطل تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم.
قال رحمه الله: فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا.
قبل ذلك المؤلف رحمه الله أتى بخلاصة قال: ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق. هذا الخلاصة، خلاصة الرد أنه لا يوجد كلام تام، لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق حتى يفيد، وإلا فلا يفيد. ما يمكن يوجد فعل مجرد، الفعل لا بد له من فعل، وكذلك الاسم محمد مثلا إذا جرت ما أفاد، لا بد له من قيد، محمد قائم. وكذلك الحرف إلى وعن وعلى لا بد له من قيود، وإلا فلا يفيد. فالمؤلف يقول رحمه الله: الخلاصة في الرد عليه يعني أنه لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فهذا لا يوجد. إذا لو قدر إن القرينة هي التي تمنع التقييد، فالقرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد، يعني القرينة مقابل الكلام الذي المطلق عن القيود، فيقال ليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد. يعني إن قلتم إن الفرق بين اللفظ المقيد بالقرينة واللفظ غير مقيد بالقرينة أن اللفظ الذي لم يقيد بقرينة لفظ مطلق عن جميع القرائن، فهذا باطل، لأنه لا يوجد في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. يقول المؤلف: ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المفيد، لكن في المقيد لا تستعمل إلا في المفيد، لا تستعمل إلا في الكلام المفيد. ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في الكلام المفيد، وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية ونداعية، إن قيل إنها اسم ثاني.
في نسختنا إلا المقيد أيضا لا تستعمل إلا في المقيد،
لا هي حتى في النسخة، لكن سياق الكلام يقتضي أن تكون في الكلام المفيد.
نعم.
والكلام المفيد هو الذي هو المقيد بقيود.
نعم.
وإذا جرد الكلام أو اللفظ عن الإفادة صار ليس له معنى. نعم.
قال رحمه الله: فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي، كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر. والعرب لم تسمي قط اللفظ فعلا، بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلولة، فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماضي سموه فعلا ماضيا، وكذلك سائرها، وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة، فإنما يراد به المفيد.
نعم. التي جاءت المفيد هذه.
نعم.
ما يدل الكلمة السابقة
ما يدل على أنها المفيد.
نعم.
فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة، كقوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبة، وقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة، وقوله: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق، لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الكلام المفيد لا بد أن يكون مقيدا، فأما إذا جرد عن القرائن فإنه لا يسمى، لا يكون كلاما مفيدا، وبهذا يبطل التفريق من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما جردت عن اللفظ المجرد عن القرائن، والمجاز ما اقترن بالقارئ اللفظ الذي اقترن الذي وجد معه قرينة. يقول المؤلف رحمه الله كل لفظ لا بد له من قرينة حتى يكون مفيدا، فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العربي قط كلمة. يعني إذا جاء باسم أو فعل أو حرف بغير معنى ولم يكن مفيدا فهذا لا يسمى في كلام العرب، لا يسمى في كلام العرب كلمة، لكن يسمى في اصطلاح النحويين يسمى كلمة. فالنحويون يسمون بعض الأفعال فعلا ويقسمون الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، لكن هذا اصطلاح حادث للنحويين، اصطلاح للنحويين، لكن في اللغة العربية لا يسمى، وفي كلام الله في كلام العرب لا يسمى اللفظ المجرد عن القرينة الذي لا يفيد معنى كلمة ولا كلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والعرب لم تسمي قط اللفظ فعلا، بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله، إذا كان يدل على فعل سموه فعلا، إذا كان يدل على اسم سموه اسما. فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضيا، وكذلك سائرها. هذا اصطلاح، يعني هذا اصطلاح للنحاة، والاصطلاح اصطلاح النحاة لا يكون مغيرا للفظ المستعمل، ما لا يكون مغيرا لاستعمال العرب للألفاظ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة. يعني يبين المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن أن يوجد كلام مفيد مقيد عن القرائن، بل لا بد له من قرينة، وهذا هو الكلام المفيد في كلام الله وكلام رسوله وفي كلام العرب. فلا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العربي نظما أو نثرا لفظ كلمة إلا وإن يراد بها معنى مفيد، تفيد معنى مفيد وتسميها النحاة، وهي التي تسميها النحاة جملة تامة. مثل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فسماها كلمة وهي جملة، وهو قولهم اتخذ الله ولدا. هذه الجملة اتخذ الله ولدا، وقال المشركين والعياذ بالله اتخذ الله ولدا، سماها الله تعالى سماها كلمة، قال كبرت كلمة. وقول الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة الكفار الشرك، فجعل فالشرك وقولهم بالشرك ونطقهم بالشرك واعتقادهم الشرك سماه كلمة، وكلمة التوحيد وهي كلمة التقى هي العليا فسماها كلمة وهو مفيد وهو كلام مفيد. وقول الله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم فسر الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سمى هذا كلمة. وقوله سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، والضمير يعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعلها كلمة التوحيد يعني، ويقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، سماها كلمة. وقال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله كلمة التوحيد سماها كلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا شطر بيت، شطر البيت سماه كلمة، قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ويطلق الكلمة على الخطبة الطويلة، يقول فلان ألقى كلمة، يعني ألقى خطبة موعظة طويلة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سمها كلمة، سبحان الله العظيم سمها كلمة. فإذا الكلمة الكلام ما يطلق إلا على الشيء المفيد، على الكلام المفيد، على اللفظ المفيد، واللفظ المفيد لابد له من قرينة حتى يكون مفيدا. فالقول بأن الحقيقة ما تجردت عن القرينة والمجاز ما اقترن بالقرينة هذا باطل، لأنه ليس هناك كلام إلا مقيدا بقرينة. وقوله أيضا، أيضا ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من السنة، وقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطا إلى يوم القيامة. ومعلوم أنها كلمة التي تكلم بها سمى رضوان الله لابد أن تكون مفيدة، لتكلم بكلمة ليس لها معنى ما حصل له هذا الفضل. وكذلك الذي يتكلم بكلمة من سخط الله كلمة مفيدة، والكلام المفيد لابد له من قيد، تقيد الذي يتكلم بكلمة من رضوان الله يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، يوحد الله. والذي يتكلم بالكلمة من سخط الله يتكلم بكلام يسخط الله عز وجل من الشرك فما دونه، ويكون هذا من باب الوعيد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات اللي وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجويلة بنت الحارث وقد جلست في مصلاها بعد الفجر تسبح، فقال عليه الصلاة والسلام ما زلت على الحال التي أنت عليها؟ قد جاءها وقد كذا ارتفع النهار. قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. ثم بين الكلمات، قال سبحان الله عدد خلقه هذه كلمة، وسبحان الله زينة عرشه هذه الكلمة الثانية، وسبحان الله رضا نفسه هذه الكلمة الثالثة، وسبحان الله مداد كلماته. وهذه الكلمات الأربعة كلها مفيدة وكلها مقيدة ومضافة ليست مجردة. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مفيد لا مطلق، لم يجز أن يقال
هنا مفيد ولا مقيد يكون أحسن يا شيخ؟
نعم،
هنا يقال مقيد أو مفيد أفضل،
ويصلح هذا لكن الأقرب قد يقال أنه مقيد. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق. لا، لما قال أتى بقوله لا مطلق لم يجز، هذا الخلاصة. الخلاصة أنه إذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام لا بد له من قيد ولا يمكن أن يكون مطلقا، فلا يجوز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل على الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. يعني إذا كان كل اسم وفعل وحرف لا بد له من قيد، لم يجوز أن يقال إن الحقيقة هي اللفظ المطلق عن القرينة والمجاز هو اللفظ المقيد بالقرينة.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض، قيل له أذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز، ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازا، وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا. وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف، لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان. ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا. بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا ظن هذا الناقل أنه على التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل، وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة، فإنه لم يدل إلا متصلا، والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما إنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. وبالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا، فأين الحقيقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على أهل البدع الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان إلا مجازا، وأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يرد عليهم رحمه الله، رد عليهم بجوابين، أجاب عنهم بجوابين. جواب عام وهو القول بأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أن هذا قول باطل وأنه لا دليل عليه، لأنه لفظ حادث، لأن هذا التقسيم حادث لم تعرفه العرب في كلامها، وليس ولا يوجد ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم به المتأخرون. والقول بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له لا دليل عليه، وليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق للكلام، وإنما الكلام مستعمل، فليس هناك حقيقة ولا مجاز. فالقول بأن المجاز هو المستعمل بقرينة والحقيقة هو المستعمل بدون قرينة هذا باطل، لأنه ليس هناك وضع للكلام سابقا. ثم يجيب على اعتراض للقائلين بالمجاز، يقول فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض أو أريد بعض القرائن دون بعض، فيقال له اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز. إذا اعترض الذي يقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز من أهل البدع وغيرهم بأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل بدون قرينة والمجاز هو اللفظ المستعمل بقرينة، وقيل له إن هذا باطل، فإذا اعترض وقال أريد بعض القرائن دون بعض، يقال له اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز. ما هي القرينة التي إذا قرن بها الكلام صار حقيقة والقرينة التي قرن بها الكلام صار مجازا؟ ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. لا تستطيع أن تفرق بين القرائن وتقول هذه القرينة إذا اتصلت بهذا اللفظ صار حقيقة وهذه القرينة إذا اتصلت بهذا اللفظ صار مجازا، لن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. وما يقول المؤلف رحمه الله وما يدل على ذلك ويؤيده أن الناس اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجاز، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نزلت في بعد غزوة أحد لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومعه قالوا إننا سوف نأتي ونستأصل البقية الباقية من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن حسبنا الله ونعم الوكيل. فقولها الذين قالهم الناس هذا عام في جميع الناس، ولكنه عام مخصوص مراد به بعض الناس، فهذا عام مخصوص. فالعام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجاز؟ استعماله فيما بقي يعني فيما بقي بعد التخصيص، فمنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال مجاز. وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب، يعني لفظ الأمر الأصل أنه للوجوب، فإذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو يكون مجاز؟ منهم من قال إذا أريد به الندب يبقى حقيقة ومنهم يقول يبقى مجازا. ولذلك قال المؤلف في ذلك قولان لأكثر الطوائف، لأصحاب أحمد قولان ولأصحاب الشافعي قولان ولأصحاب مالك قولان. يقول ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يضطرد في التخصيص المتصل، يضطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله. يعني القول بأن العام إذا خص سواء كان التخصيص متصلا أو مفصلا، قول بأنه يبقى مجاز يعني استعماله فيما بقي حقيقة أو مجاز، كل هذا لا دليل عليه. ولا يعرف أن أحدا قال في التخصيص المتصل إن الباقي بعده إن ما عدا إذا خرج من هذا اللفظ ما خص به إنه أن الباقي يكون مجازا، لا يوجد في كلام أحد أن أحدا قال إن هذا إن فيه مجاز، بل الكلام كله حقيقة. فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا، بل أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا، يظن هذا الناقل أنه على التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمفصل. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن التخصيص المتصل هذا لا يقال إنه إنه مجاز في حقيقة هو مجاز، بل الكلام المتصل شيء واحد. فمثلا في الحديث القدسي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، قال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدت لوجدت عند ذلك عنده. فلا يقول أحد إن الله هو الذي جاع وهو الذي مرض، لأن الله تعالى بين في نفس الحديث القدسي أن الذي جاع هو العبد والذي هو مريض هو العبد. فلا يقال إن هذا غير هذا، بل هو كلام واحد. فآخر الحديث بين أول الحديث. وكذلك اللفظ إذا خص بتخصيص متصل، هذا التخصيص المتصل هو كلام واحد، فلا يقال أن بعضه حقيقة وبعضه مجاز، وإنما الخلاف فيما إذا خص بمنفصل، إذا خص بمخصص منفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة، فإنه لم يدل إلا متصلا لأنه كلام واحد، والاتصال منعه العموم. وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب، لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما إنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن مقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. فالمقصود والخلاصة في هذا أن القول بأن بعض القرائن دون بعض يكون معها حقيقة، بعض القرائن يكون معها حقيقة وبعض القرائن لا يكون معها حقيقة، فيكون في بعض القرائن حقيقة وفي بعضها مجاز، هذا قول باطل ولا دليل يدل عليه، ولن يجد القائل إلى ذلك سبيلا يقدر به على التفريق. ولهذا قال المؤلف: بالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به أو بطرف الزمان والمكان مجاز، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد. يعني يلزم هؤلاء يلزمون بأن تقييد الفعل المطلق بالمفعول به مجاز، وتقييد الفعل بظرف الزمان مجاز، وتقييد الفعل بظرف المكان مجاز، تقييد الفعل بالحال مجاز، وكذلك كل ما قيد بقيد، فيلزم على هذا أن يكون الكلام كله مجاز. فأين الحقيقة؟ يلزم على قول هؤلاء أن يكون الكلام كله مجاز وليس هناك حقيقة، لأنه لا يوجد لفظ إلا مقيد، لا يوجد لفظ أو كلام مفيد إلا وقد قيد بقيد، وعلى هذا فتكون الألفاظ كلها مجاز. فالقول بأن الحقيقة هي اللفظ المطلق والمجاز هو المقيد بقيد، يلزم منه أن يكون كل الكلام مجازا، لأنه لا يوجد كلام إلا وقد قيد بقيد. وأما اللفظ المطلق الذي لم يقيد بقيد فإنه لفظ لا يفيد ولا معنى له ولا يسمى كلاما. نعم.
فإن قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة، وما كان مع المنفصلة كان مجازا. قيل: تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة، فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر، وإذا قال الرجل لصاحبه اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه، أنه يكون مجازا. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله إنا أنزلنا، وقوله حتى توارت بالحجاب، وأمثال ذلك، أن يكون هذا مجازا، وهذا لا يقوله أحد. وأيضا فإذا قال لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة، لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط مجازا. وإن قال المتصل أعم من ذلك وهو ما كان موجودا حين الخطاب قيل له، فهذا أشد عليك من الأول، فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجز التكلم به.
هذا جاز المؤلف رحمه الله يبين أن القول بأن تفريق بين القرائن المتصلة والمفصلة لا وجه له، ولا يفيد هذا القائل شيئا. قال المؤلف رحمه الله فإن قيل فرقوا بين القرائن المتصلة والمفصلة، فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة، وما كان مع المفصلة كان مجاز. يعني هذا القائل يفرق بين القرائن المتصلة والمفصلة، فالكلام الذي معه قرينة متصلة يقول هو حقيقة، والكلام الذي معه قرينة مفصلة يكون مجازا. يستفصل ويقال له ما تعني بالقرينة المتصلة، ما تعني بالمتصل؟ هل تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول ويعني وما كان في اللفظ لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة مفصلة، لأنه إنما القرينة إنما علمت من حاله، علمت من حاله من حال المتكلم والمستمع وليست متصلة بالكلام، فتكون هذه القرينة مفصلة فيكون مجاز، وهذا باطل. فما استعمل مثلا بلام التعريف لما يعرفان كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر، وإذا قال رجل لصاحبه اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي، يعني المعروف عند المخاطب، يريد ما يعرفانه أن يكون هذا مجازا، وهذا لا يقوله قائل، لأن هذا كلام معروف. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله إن أنزلناه، الضمير يعود إلى القرآن إن أنزلناه، وقوله حتى تورت بالحجاب يعود إلى الشمس، وهذا قرينة ليست متصلة بالكلام، هل يقال إن هذا مجاز؟ يلزم من هذا يكون هذا مجاز. ولهذا قال المؤلف وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازا، وهذا لا يقوله أحد. فالقول بأن القرينة المتصلة متصلة باللفظ وما لم يتصل باللفظ يكون مجاز، يكون منفصل فيكون مجاز، هذا باطل. ومثله لو قال الشخص لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا، الأسد الآن يراد به الحيوان المفترس ويراد به الشجاع، فإذا قالوا شجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا وكذا، وهو لا يريد الحيوان وإنما يريد الشجاع، هل يقال إن هذا مجاز لأن القرينة منفصلة؟ وكذلك إذا قال لبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو قال لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا وكذا، أن يكون حقيقة لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط مجازا. يعني لو قال إن قوله إذا قال الشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا، القرينة قوله فعل اليوم كذا وكذا مما يفعله الإنسان ولا يفعله الحيوان، أو قال هذا الحمار قال اليوم كذا وكذا، هذا مراد به هذه قرينة لفظية، لأن الحمار لا يتكلم، إذا قال الحمار قال كذا وكذا اتصلت به قرينة لفظية، فيلزم أن يكون هذا مجاز، يكون حقيقة هذا لأنه اتصلت به قرينة لفظية، ففعل هذا لا يبقى هناك كلام يقال إنه مجاز، لأنه ما من لفظ إلا لا بد أن تتصل به قرينة، إما لفظية وإما إما متصلة أو غير متصلة. فالمتصلة تقولون إنه حقيقة، والمفصلة تقولون إنه مجاز، وهذا لا يستقيم لكم، لأن هذه الألفاظ الآن واضح أنها يعني أنها تطلق على هذا وعلى هذا، فالشجاع والأسد يطلق على رجل الشجاع ويطلق على الحيوان، فإذا قرن بقرينة لفظية تدل على أن المراد به الشجاع فهذه قرينة لفظية، فعلى هذا لا يبقى هناك كلام يقال إنه مجاز، لأن هذه الألفاظ من يقول من يقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز يقول أنها مجاز، والقول بالتفريق بين القرينة المتصلة والمنفصلة يلغي المجاز على هذا، كما أنه في الأمثلة الأولى يلغي الحقيقة، وبهذا يبطل هذا الاعتراض أو يبطل هذا الاعتراض وهو التفريق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، وأن اللفظ إذا اتصل بقرينة متصلة كان حقيقة، وإذا اتصل بقرينة منفصلة كان مجازا. نعم نعم. وإذا قال المتصل أعم من ذلك، إذا قال أنا أعني بالقرينة المتصلة أو أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب، قيل لها فهذا أشد عليك من الأول، فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجوز التكلم به. إذا قال نعني بالمتصل يعني القرينة المتصل أعم من ذلك وهو ما كان موجودا حين الخطاب، يقال له كل متكلم بالمجاز لا بد أن تقترن به حال الخطاب، فعلى هذا لا يبقى هناك مجاز بل يكون اللفظ كله حقيقة، وبهذا يبطل التقسيم إلى حقيقة ومجاز، التقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. نعم.
فإن قيل أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، قيل أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعال من الرسول وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه، لا يكون بما يجب اقترانه بغيره، فإن جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازا، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم يقال هب أن هذا جائز عقلا لكن ليس واقعا في الشريعة أصلا، وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد بسط في موضعه، فإن الذين قالوا الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين، وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها أجزأ عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي، ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا اعترض من يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، وأن اللفظ إذا اقترن بقرية متصلة كان حقيقة، وإذا اقترن بقرية منفصلة كان مجازا، إذا قال أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني وهي القرينة، وهي القرينة المفصلة، قيل له أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. يقول القول بأنه يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم الإنسان بلفظ يدل على معنى إلا وهو يريد ذلك المعنى، وهو يريد يعني إذا تكلم بلفظ يدل على معنى هو يريد ذلك المعنى، ولا يمكن ألا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، إذا بين فيكون البيان مقترنا غير مؤخر، أما إذا تكلم بلفظ يدل على معنى فلا بد أن يريد ذلك المعنى، لكن يؤخر البيان ما لم يدل عليه اللفظ، إنما الذي يجوز تأخير بيان ما لم يدل عليه اللفظ كالمجمل، اللفظ المجمل، أما اللفظ الذي يدل على معنى فهذا لا بد من بيانه، اللفظ الذي يدل على معنى ما دام يريد هذا ذلك المعنى فذلك المعنى لا بد أن يبين، أما الذي يؤخر عن البيان هو ما لم يدل عليه اللفظ كاللفظ المجمل، أما اللفظ الواضح الذي ليس مجملا إذا تكلم به الإنسان وهو يريد معنى فلا بد أن يتبين ذلك المعنى. أما الذي يراد تأخيره هو الذي يجوز تأخيره البيان، هو اللفظ المجمل الذي لا يدل عليه اللفظ. ثم يقال له إن إذا جوزت تأخير البيان فالبيان بماذا يحصل؟ قد يحصل بجملة تامة، وقد يحصل بيان بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه. البيان الذي يبين به الكلام السابق هو كلام مستقل بنفسه، كلام مفيد مستقلا بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. يعني البيان المجملات التي أخر بيانها إنما تبين بكلام مستقل، كلام مفيد. فإذا جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجاز. يعني إذا قلت إن هذا مجاز، المجمل مثلا إذا بين فيما بعد المجمل الذي يحتاج إلى بيان يكون مجاز، يلزمك أن يكون كل ما يحتاج العمل فيه إلى بيان مجاز، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتكون خذ من أموالهم صدقة لا مجملة هنا، فتكون هذا مجاز وهذا باطل. ثم يقال هب أن هذا جائز عقلا، يعني افرض هذا فرض، يقال افرض أن هذا جائز في العقل أن يؤخر، إذا أخر البيان بيان المجمل يكونها فيكون البيان الذي يأتي فيما بعد مجاز، افرض أن هذا جائز عقلا لكن لم يقع في الشرع. لو سلمنا جدلا أن هذا يجوزه العقل، وهو أن يكون البيان المؤخر بيان المجمل المؤخر مجازا، لو سلمنا جدلا أنه جائز عقلا لكن لا نسلم أنه واقع شرعا، فلم يقع في الشريعة هذا، وجميع ما يذكر من ذلك باطل. ثم يقول رحمه الله فإن الذين قالوا الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقول الله تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، وادعوا أن هذه البقرة التي أمرهم الله بذبحها معينة وأخر بيان التعيين. يقول هذا بعض، هذا القول باطل. فهذه الآية إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة ليس المراد بها بقرة معينة، وإنما المراد بها أي بقرة. وهذا هو الذي استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين أن بني إسرائيل أمروا ببقرة مطلقة، قال الله إن الله أمركم تذبحوا بقرة، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها أجزى عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، وذلك لأن الآية نكرة في سياق الأثبات فهي مطلقة بخلاف النكرة في سياق النفي. فإن تعمل هنا نكرة، نكرة في سياق الإثبات إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة ولا يسبقها نفي. والقرآن يدل السياق على أن الله ذمهم على السؤال بما هي، يعني سألوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم لما بين لهم قالوا إن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم لما بين لهم لونها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليه، فشددوا. فجاء هذه الأوصاف كلها تقييد، لهذه البقرة، كل ما جاء وصف قيد وصار فيه مشقة عليهم في البحث عن البقرة الموصوفة بهذه الصفات. ولو يقول المؤلف ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين حينما سألوا، لو كان المراد بقرة معينة بعينها لما كانوا ملومين حينما سألوا بما هي وما لونها. يقول المؤلف ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة، هذا ولا يذكر بصفات تختص به ابتداء. يقول هذا لا يوجد في كلام الله وكلام رسوله. لو سلم جدلا أنه جائز عقلا أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ويكون هذا المبين أو هذا البيان مجازا، لو سلم أن هذا جائز عقلا فإنه لا يسلم أنه واقع في الشريعة.
قال رحمه الله احتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع، وهذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به، وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات، ولبسط هذه المسألة موضع آخر.
نعم، هذا احتج من يقول بأن البيان إذا أخر وقت الحاجة ثم جاء الكلام مبين أن هذا مجاز، احتجوا يعني من قال إن البيان المؤخر عن المورد الخطاب إلى وقت الحاجة ثم يأتي البيان بعد ذلك أن الكلام المبين يكون مجازا، احتجوا على قولهم بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معاني في اللغة بخلاف الشرع. يقول المؤلف إن هذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة لم يأمرهم بالصلاة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.